إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، نحمد الله عز وجل الذي وفقنا وإياكم لأداء هذه الفريضة في بيت من بيوت المسلمين، في بيت من بيوت الله ومع جماعة المسلمين، وأحمده سبحانه وتعالى الذي يسر لي هذه الليلة أن أقف بين يدي آبائي وإخواني مذكرا نتذاكر شيئا من كلام الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يقول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. توجيه عظيم وإرشاد نبوي كريم لنا كيف نتعامل مع هذه اللسان صغيرة الحجم عظيمة الجرم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يرشدنا في حالة الكلام إلى هذا الأمر السديد: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فقسم النبي عليه الصلاة والسلام الكلام إلى هذين القسمين: إما خير فنتكلم به، وإما غير ذلك فنسكت. وهذا أيضا توجيه وإرشاد للتعامل مع هذه اللسان، أننا لا نترك لها المجال تقول ما شاءت وتتكلم كيف شاءت، وإنما قبل أن تصدر الكلمة وتخرج من لسان أحدنا الكلمة ينبغي أن ينظر ما هي هذه الكلمة، إن كانت خيرا تكلم، وإن كانت شرا سكت. بل يقول بعض العلماء: إن لم يترجح لديه أو كان في شك هل هذه الكلمة خير أو شر أو كان شاكا، قالوا فليسكت، لأن السكوت لا السكوت سلامة، والسلامة لا يعدلها شيء. فأمر اللسان أمر عظيم، وشأن اللسان شأن عظيم. ولهذا أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة، بالكلمة ما يتبين فيها، يتكلم بكلمة ما يتفكر فيها وينظر فيها وفي عواقبها وغير ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وكم من أحاديث تبين لنا وتحثنا على التحفظ مع هذه اللسان وعلى الحذر من خطر هذه اللسان، أحاديث كثيرة، أحاديث كثيرة. ولهذا المتأمل فيما يخرج من هذه اللسان يخرج منها الخير الكثير ويخرج منها الشر الكبير. فاللسان عباد الله يصدر منها آفات كثيرة، آفات كثيرة تصدر من هذه اللسان قد تكون كفيلة بأن تلقي بالعبد في نار جهنم والعياذ بالله. آفات كثيرة فيخرج من هذه اللسان الشرك بالله عز وجل، يصدر من اللسان، ويخرج منها الكذب، الغيبة، النميمة، شهادة الزور، اللعن، السب، السخرية، الاستهزاء، أمور كثيرة والعياذ بالله هي من آفات هذه اللسان. أحببت في هذه الليلة وفي هذا المقام المبارك والدقائق المعدودة أن أتذاكر مع آبائي وإخواني آفة من آفات اللسان حتى نحذر منها ونحذر أنفسنا ومن يسمع من هذه الآفة الخطيرة التي أصبحت منتشرة في أوساط الكثير من المسلمين، بل منتشرة على ألسنة الكثير من الناس صغارا وكبارا، رجالا ونساء. إنها آفة اللعن ومعصية اللعن التي تصدر من هذه اللسان، كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر، ومعصية من المعاصي، وذنب من الذنوب يصدر من هذه اللسان. تسمع الصغير يلعن، والكبير يلعن، والرجال يقعون في ذلك، والنساء تقعن في ذلك، إلا من رحم الله. فلذلك أحببت في هذا المقام أن نتذاكر شيء حول هذه الآفة، واخترت أن أتكلم حول هذه المسألة كما سمعتم لأمور، منها ما سمعتم انتشار هذه الآفة على ألسنة الكثير من الناس. والأمر الثاني مما دعاني للكلام حولها، والأمر الثاني هو أن هناك أعمال، أن هناك أعمال منتشرة ويمارسها الكثير من الناس والكثير من المسلمين، هي من الأعمال التي يستحق صاحبها اللعن، يستحق صاحبها اللعن، وبعض الناس يفعلها ويقع فيها ربما هو يجهل، وهو يجهل أن صاحبها يستحق أن يلعن. ولهذين الأمرين وربما غير ذلك أحببنا أن نتحدث حول هذه الآفة. أولا اللعن عباد الله، تعريفه، تعريف اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، هذا معنى اللعن. فإذا قلت لشيء أو لعنت شيء فمعنى هذه الكلمة أنك تدعو أن الله يبعده ويطرده عن رحمته، هذا معنى اللعن، الطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. والناس في اللعن، الناس حول اللعن وعند اللعن، منهم من يخصص في لعنه ومنهم من يلعن بالوصف العام. والصحيح والذي يجوز من هذا هو إذا حصل أن الإنسان أراد أن يلعن أن يكون اللعن بالأوصاف العامة، بالأوصاف العامة، كأن يلعن الظلمة أو يلعن الكاذبين أو يلعن غير ذلك ممن جاء لعنهم في الكتاب والسنة بالوصف العام. أما بالتعيين، أن يعين شخصا بعينه أو فردا بعينه، فهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز، سواء كان كافر أو مسلم، حتى على مستوى الكفار، حتى على مستوى الكفار. فيذكر العلماء أن الكافر له ثلاث حالات مع اللعن، الكافر فضلا عن المسلم. قال أهل العلم إذا كان هذا الكافر عاش كافرا ومات على الكفر هنا يجوز لعنه، هنا يجوز لعنه. إذا عاش كافرا ومات كافرا كفرعون مثلا، أبو جهل وغير ذلك، يجوز لعنهم لأنهم عاشوا على الكفر وماتوا على الكفر. أما إن عاش هذا الكافر كافرا وموته لا يعلم هل مات على الإسلام أم مات على الكفر، مات عاش على الكفر ولكنه قد مات ولا يعلم، فالصحيح من أقوال العلماء أن هذا الكافر إذا كان الإنسان سيلعنه أنه يقيد، يقيد، أي إذا لعن يقول إن مات كافرا. وقد سار على هذا بعض أهل العلم، منهم الإمام ابن كثير رحمه الله، ذكر هذا في البداية والنهاية يوم أن ذكر أحد الكفار وهو شاعر أتى بشعر يسب فيه الإسلام والمسلمين، يطعن فيه بالإسلام والمسلمين. فلما تكلم عنه ابن القيم قال في آخر كلامه رحمه الله عن هذا الكافر، قال فلعنه الله، فلعنه الله إن مات كافرا، إن مات كافرا. فمن عاش من أهل الكفر على الكفر ومات ولم يعلم يقيد هذا، وأما إن كان يعيش كافرا ولا زال على قيد الحياة، على قيد الحياة الآن، كافر يعيش الآن وموجود ولا زال على قيد الحياة، فقد اختلف أهل العلم. فمنهم من ذهب إلى جواز لعنه، ومنهم من ذهب إلى عدم الجواز، ولعله هو الصحيح أنه لا يجوز لعنه ما دام على قيد الحياة. قال العلماء: لأنه قد يسلم ويحسن إسلامه وتحسن توبته ويحصل من الخير العظيم من ورائه ما الله به عليم، لأن معنى اللعن الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وهذا الكافر قد يسلم، واستدلوا بقول الله عز وجل: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فقالوا قيد الله عز وجل اللعنة لهم بموتهم على الكفر، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وأيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا على أقوام من أهل الشرك والكفر، دعا عليهم أيام، وذكر بعضهم أنه عين بعضهم وخص بعضهم بأسمائهم، فنزل قول الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فترك النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء عليهم. هذا التفصيل في لعن الكافر كيف سيكون الحال مع المسلم. فمن باب أولى أنه لا يجوز، وهذا على الصحيح، لعن المسلم المعين، يعني إذا رأيت رجل يقع في معصية من المعاصي التي يستحق عليها اللعن فلا يجوز لك أن تلعنه وتقول له لعنك الله، لأنه قد جاء لعن من فعل المعصية، لا، وإنما تذكره، كما قال العلامة العثيمين رحمه الله، قال: يذكر فيقال له اتق الله، فإن من فعل كذا ملعون، وإن من فعل كذا لعنه الله أو لعنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما أن يلعن على وجه التعيين فالصحيح والراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز. واستدل بعضهم بما جاء عند الإمام البخاري أن رجلا من الصحابة رضي الله عنه وعنهم جميعا كان يشرب الخمر، فيؤتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقيم عليه الحد، ثم جاء به مرة أخرى وفي رواية مرة ثالثة، فقال أحد الصحابة، قال أحد الصحابة رضي الله عنهم: لعنه الله. قال هكذا: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به فيجلد، أي فيقام عليه الحد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تلعنوه، لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. وفي رواية، وفي رواية أنه قال، قال: فوالله، يعني ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. وفي رواية غاب عني ذكرها الآن، الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلعنوه، فما علمتم إلا أنه يحب الله ورسوله. استدل بعض العلماء بهذا الحديث على عدم جواز لعن المعين، وإن كان لبعضهم كلام آخر غير هذا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وهو يرجح هذا القول، أنه لا يجوز لعن شخص بعينه وإن وقع فيما يستحق عليه اللعن. قال: ومما أو مما لا يجيز لنا أن نلعن إنسان معين قد وقع في معصية يستحق عليها اللعن، أن باب التوبة، أن باب التوبة لا زال له مفتوح، باب التوبة لا زال له مفتوح، وربما يأتي ببعض مكثرات الذنوب التي قد تكثر هذا الذنب الذي وقع فيه، فحينها لا يستحق أن يلعن المعين. إذن عباد الله، نخرج من هذا بتعريف اللعن، ونخرج من هذا بخلاصة أنه لا يجوز اللعن للمعين على الصحيح، لا للمسلم ولا للكافر المعين، أما الكافر إن كان على قيد الحياة. إذن عباد الله، مسألة اللعن مسألة عظيمة ومسألة خطيرة، أطلق الكثير من الناس بألسنتهم العنان، يلعنون كيف شاءوا ومتى شاءوا وفي أي وقت شاءوا. فاحذر عبد الله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يحذر ويقول كما جاء في الصحيحين: من حديث ثابت بن الضحاك قال عليه الصلاة والسلام: لعن المؤمن كقتله. تأمل، هذه بعض التحذيرات وبعض التنبيهات وبعض الأمور التي تحذر المسلم أن يقع في هذه المعصية وهذه الكبيرة. يقول عليه الصلاة والسلام: لعن المؤمن كقتله. لعن المؤمن كقتله، قال الحافظ، لأن اللعن فيه الدعوة عليه بالهلاك. قال العثيمين: لأن اللعن معناه الطرد والإبعاد، حرمانه الحياة الأخروية. عندما تلعنه أنت تحرمه من الحياة الأخروية، لأنه إن أبعد وطرد عن رحمة الله فما مصيره؟ مصيره الهلاك والعذاب. قال: وأما القتل فيحرمه الحياة الدنيوية. إن قتل حرم الحياة الدنيوية، وقد يصير إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وإن لعن هنا يحرم الحياة الأخروية. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لعن المؤمن كقتله. ومما جاء في التحذير من اللعن قوله عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: ليس أو لا يكون اللعانون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. اللعان كثير اللعن الذي عود نفسه على اللعن، يلعن الصغير والكبير والحيوان والجماد في كل وقت وحين. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يكون اللعانون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. ونحن نحب أن نكون من الشهداء والشفعاء. شهداء أن يشهد بأن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ الأمانة وبلغ الرسالة وأدى الأمانة، وشفعاء أن يشفع، تأتي يوم القيامة ربما تشفع في قريب لك، في أخ لك، في صديق لك. لكن إن كنت من أهل اللعن تحرم هذا الخير العظيم، فلا تكون من الشهداء ولا تكون من الشفعاء. وأيضا جاء عند الإمام مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. لا ينبغي لصديق، الرجل الذي تعود على الصدق وأصبح من أهل الصدق ويمارس الصدق في كل أقواله وأفعاله وأحواله، لا ينبغي له أن يكون لعانا. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول أيضا نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الإمام الترمذي من حديث ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. ليس المؤمن، ليست من أخلاق المؤمنين ولا صفات المؤمنين، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وأيضا اللعنة عباد الله مما يدل على عظيم خطرها ما جاء عند أبي داود من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا لعن شيئا وشيء نكرة، لأن بعض الناس، لا نقول فقط يلعن الإنسان مثلا، بعض الناس يلعن حتى الدواب، يلعن حتى الجمادات، يلعن الأحجار، يلعن الأشجار، يلعن أفراد، يلعن جماعات، يلعن أمم، يلعن دول والعياذ بالله. فيقول عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها، لا يفتح لها لعنة. قال: فتعود إلى الأرض فتغلق أبواب الأرض دونها. قال: فتأخذ يمينا وشمالا فإن لم تجد مساغا، لا وجدت أين تذهب. قال: تعود إلى أو تذهب إلى من قيلت، إلى من قيلت أي إلى من لعن، فإن كان أهلا لها أن يستحقها، وإلا عادت إلى قائلها، وإلا عادت إلى قائلها. ستعود اللعنة إلى قائلها بعد أن تذهب إلى السماء، ما تجد مكان، إلى الأرض يمينا شمالا، ذهبت إلى الذي لعن لا وجدت لها مكان، تعود إلى قائلها. فنحذر يا عباد الله. جاء عند أبي داود أيضا من حديث ابن عباس مما يدل على أن اللعنة ترجع، قال ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا نازعته الريح، ريح نازعت الريح رداءه. قال: في عهد النبي عليه الصلاة والسلام رجل جاءت الريح فنازعت الرداء وشدت الرداء. قال: فلعنها هذا الصحابي، هذا الرجل رضي الله عنه قال عن الريح: لعنك الله. يقول الريح التي نازعت ثيابه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ريح. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تلعنها فإنها مأمورة. لا تلعنها فإنها مأمورة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإنه من لعن شيئا ليس أهلا لها أو للعنة عادت إلى قائلها. عادت إلى قائلها. هناك ناس يلعنون جمادات ما تستحق، هناك ناس يلعنون حيوانات ما تستحق، هناك ناس يلعنون ربما الرياح، يلعنون الماء، وناس آخرين يلعنون ما يستحقون، فتعود اللعنة إلى قائلها. انتبه يا عبد الله. وهكذا جاء عند الإمام مسلم من حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه قال: كنا في سفر مع النبي عليه الصلاة والسلام، سفر مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال: وامرأة من الأنصار على ناقة لها، امرأة من الأنصار على ناقة، قال: فضجرت منها، لعل الناقة أتعبتها، قال: فضجرت منها فلعنتها. المرأة الأنصارية رضي الله عنها لعنت هذه الناقة عندما ضجرت منها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا ما عليها من متاع، خذوا ما على هذه الناقة، وهذا يعني الجمل من متاع، ودعوها، أي تمشي وحدها، ودعوها. فإن جاء في رواية: فإنا لا نسير في طريق ومعنا ناقة ملعونة. قال عمران رضي الله عنه قال: فكنا نرى الناقة تمشي وما يتعرض لها أحد من الصحابة. وفي هذا تعذير، في هذا تعذير لهذه المرأة لأنها لعنت هذه الناقة. إذن عباد الله، يتبين من هذه الأدلة أن مسألة اللعن مسألة خطيرة، فينبغي أن نحذر، ننتبه، ننبه أبناءنا، ننبه نساءنا، ننتبه نحن، وننبه كل من يسمعه يقلق للسانه أن يقع في هذه المعصية، أنها خطر عظيم وأنه لا يجوز له ذلك. أيها الناس عباد الله، اللعن ومن لعنوا جاء ذكرهم في كتاب الله، وجاء ذكرهم في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم كثيرون جدا. مثل هذا المقام لا يستطيع أن نذكر إلا الشيء اليسير، ولذلك سنذكر ببعض من جاء لعنهم في القرآن والسنة، كما سمعتم في بداية المحاضرة، لأن بعض الناس قد يفعل هذه الأعمال وهو لا يعلم أن صاحبها يستحق اللعن. فلربما إذا سمع مثل هذه الأحاديث وهذه الآيات يترك هذا الشيء. ممن جاء لعنهم كما سمعتم كثير، جاء لعن الظلمة، الظلمة، فالظالم ملعون، الظالم ملعون كما بينا. فلو رأيت إنسان يظلم أمامك لا يجوز لك أن تقول له لعنك الله، وإنما بالوصف العام تذكره وتقول له: يا أخي اتق الله، الله عز وجل يقول: ألا لعنة الله على الظالمين. فيذكر بالوصف العام ولا يجوز اللعن المعين. فالظالم ملعون، فليحذر كل من يقع في الظلم، كان شركا أو كان ظلما للعباد، فإن الله عز وجل يقول: ألا لعنة الله على الظالمين. فالظالم ملعون، لعنه الله، لعنه الله. هذا الصنف الأول ممن يستحقون اللعنة. وممن يستحقون اللعن أهل الكذب والكاذبين، كما قال الله عز وجل: ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فنجعل لعنة الله على الكاذبين، على الكاذبين. فالإنسان الذي حياته قائمة على هذا يحذر ويذكر بأن يتقي الله ويبتعد عن الكذب، فإن الكذاب ملعون، كما قال الله عز وجل: ألا لعنة الله على الكاذبين. وممن جاء ذكر لعنهم في القرآن الكريم الذين يكتمون الحق وهم يعلمون الحق. وكم من الناس يفعلون هذا، كم من الناس هم الذين يكتمون الحق مع أنهم يعرفون الحق وأين الحق وأهل الحق، ولكن لمصلحة دنيوية أو غرض شخصي أو غير ذلك يكتم الحق. والله عز وجل يقول: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فتحذر عبد الله أن تكتم الحق وأنت تعلمه. بعض الناس يكتم، ربما يعرف الحق ويعرف أهل الحق، ولكن كما سمعتم المصلحة الدنيوية أو الغرض الآخر يجعله ربما يكتم الحق ويخفي هذا الحق. احذر عبد الله، فإنك بهذا الأمر تكون ممن يستحقون اللعن، وممن يستحقون اللعن وجاء ذكر لعنهم في كتاب الله المفسدون في الأرض، المفسدون في الأرض ومن يقطعون الأرحام. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فالمفسدون في الأرض بأي نوع من أنواع الفساد ملعونون، لعنهم الله، لعنهم الله. ومن يقطعون الأرحام ملعونون، لعنهم الله. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله، أولئك الذين فأصمهم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. إذن عباد الله نحذر. ومن جاء ذكرهم في القرآن كثير، ومن جاء ذكرهم في القرآن كثير. أكتفي بما قد سمعتم ممن جاء ذكرهم في القرآن، وإلا فمن يتدبر القرآن يجد أن هناك أصناف كثيرة. لكن أيضا نحب أن نذكر ببعض من ورد ذكرهم في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ممن جاء ذكر لعنهم في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء عند الإمام مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لعن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. أربعة، أربعة في هذا الحديث يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم ملعونون لعنهم الله. من هم؟ من لعن والديه، ومن ذبح لغير الله، ومن آوى محدثا، ومن غير منار الأرض. لعن الله من لعن والديه. فالذي يلعن والديه إما مباشرة، إما مباشرة، وإما كما جاء في حديث أن الصحابة تعجبوا من هذا فقالوا: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فمن لعن والديه مباشرة أو بطريقة أخرى تعرض للعنة الله. فلهذا يذكر ويقال له: اتق الله، فإن من لعن والديه لعنه الله. والثاني في هذا الحديث: من ذبح لغير الله، لأن الذبح لله عبادة والذبح لغير الله شرك، فكان من يذبح لغير الله استحق لعنة الله. لعن الله من ذبح لغير الله. وما أكثر الناس الذين يذبحون لغير الله، ما أكثر الناس. فبعض الناس يذبح لقبر، وبعض الناس يذبح للولي الفلاني، وبعض الناس عادات حاصلة. بعض الناس إذا بنى بيتا جديدا، بنى بيت جديد وأراد أن يدخله، ربما يأتيه بعض يعني مشاوري السوء ويقول: انتبه، لا تدخل حتى تذبح للجن، وإن لو دخلت ما ذبحت للجن ربما يحصل لك كذا وكذا فيذبح للجن. هذا ذبح لغير الله، يتعرض لهذه اللعنة. بعض الناس إذا حصلت مشكلة بينه وبين فلان، ربما اعتدى عليه، ربما ضربه، ربما أصابه بشيء، يأتي الحكم. ما هو الحكم؟ قال: الحكم الهجر، نذهب ونهجر ونذبح. هذا الهجر ذبح لغير الله، لأنك الآن ما تذبح لله، أنت تذبح إرضاء لهذا المخلوق، ولذلك عده العلماء ذبحا لغير الله، وهذا من الذبح الحاصل والموجود والمنتشر في أوساط المسلمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لعن الله من ذبح لغير الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من آوى محدثا، من آوى محدث. والمحدث قال العلماء قد يكون المبتدع وقد يكون صاحب الفتنة والمعصية، هذا يسمى محدث. فمن آواه بأن ينصره ويحميه ويخفيه أو يعينه على بدعته أو يعينه على فتنته، هذا يتعرض للعنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله من آوى محدثا. فإياك عبد الله أن تؤوي مبتدعا تنصره وتؤازره أو صاحب فتنة أو يعني رجل غارق في الذنوب والمعاصي وأنت تأويه وتدفع عنه وتنصره وتؤيده، فإنك بذلك تتعرض لهذا الأمر لعنة الله سبحانه وتعالى. ثم قال عليه الصلاة والسلام لعن الله من غير منار الأرض، من غير منار الأرض. وهذا قد يحصل تغيير منار الأرض، يذكر العلماء أنه قد يكون لرجل مع آخر أرض، قد يكون لرجل مع آخر أرض وبينهم علامات من هنا لفلان ومن هنا لفلان، فربما يذهب بعضهم ليلا أو متخفيا فيبعد هذه العلامة قليل ليزداد ماله، هذا يدخل في هذا الأمر ويتعرض لهذه اللعنة، لأن هذا من تغيير منار الأرض. القول الثاني في تغيير منار الأرض أنه يغير العلامات التي يهتدي بها الناس في الطريق، قد تكون سائرا في طريق ومتجها إلى مكان ما أو محافظة ما أو بلدة ما وهناك علامات توجهه، فيأتي بعضهم يحرف هذه العلامة ويغير هذا العلامة، هذا من تغيير منار الأرض، فيستحق أو يدخل في هذا الأمر لعن الله من غير منار الأرض. فهؤلاء في هذا الحديث أربعة استحقوا وتعرضوا لهذا الأمر وهو اللعن يا عباد الله. وممن جاء ذكر لعنهم في سنة النبي عليه الصلاة والسلام السارق، السارق هذه معصية ربما موجودة عند بعض الناس، ربما بعض الناس تعود على هذا وتربى على هذا يسرق، والعياذ بالله، مع أن السرقة منكر وجر وكبيرة وصاحبها متعرض للعن. قد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، تأمل، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. قال بعض العلماء، قال بعضهم ليس المقصود بالبيضة هنا والحبل هنا بيضة الدجاجة والحبل هذا العادي، لماذا قالوا هذا؟ قالوا لأن هذه البيضة لا تساوي ربع الدينار واليد لا تقطع إلا في ربع دينار فصاعدا، ولذلك قالوا المقصود بالبيضة هنا هي ما يلبس في الحرب، لامة الحرب التي توضع على الرأس تسمى بيضة، قالوا فهذه هي المقصود بها لأن قيمتها تساوي ربع دينار فصاعدا، والمقصود بالحبل هو حبل السفينة الذي تربط به حتى لا تذهب يمينا وشمال، فهذا يساوي ربع الدينار فصاعدا، قالوا هذا. ولكن بعض العلماء يقول الصحيح أن المقصود بالبيضة بيضة الدجاجة وبالحبل الحبل المعروف، ويرجح هذا العلامة العثيمين، قال وإن كان لا تصل هذه البيضة إلى قطع، قال ولكن المقصود أن من تعود أن يسرق ما يشابه أو بيضة الدجاجة والحبل العادي يتعود مع الأيام على سرقة ما هو أكبر فيصل إلى أن تقطع يده، قال العلامة العثيمين، وهذا هو الصحيح، لأن من يسرق البيضة والحبل يتعود على أكثر من ذلك فيصل إلى أن تقطع يده، يصل بالأمر إلى سرقة ما هو أكبر فتقطع يده. فإذا ينتبه عبد الله وينتبه الإنسان أن يقع في مثل هذا الأمر. أيضا ممن جاء ذكرهم أنهم يستحقون أو ذكروا باللعن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، وهذا الأمر حدث عنه ولا حرج، انتشر وبشكل واضح وبين، وكما يقول بعض الناس أو كما يكون على حسب التطور المسمى عند الناس تطور على حسب التقدم، هذا الأمر حصل وازداد وانتشر، فكم ترى من الرجال لكن نقول الذين انتكست فطرهم يتشبهون بالنساء، وكم ترى من النساء ربما اللاتي قل عندهن الحياء يتشبهن بالرجال والعياذ بالله. وهذا يحصل كما سمعتم كلما زاد يعني التقدم كما يسمونه، ولا سيما في هذه العصور المسماة بعصور الحرية والمدنية والديمقراطية، زادت الأمور سوءا وزادت الأمور شرا، فأصبح هذا الأمر حاصلا. كم ترى من الرجال من يتشبه بالنساء سواء في كلامه، بعض الناس يحب أن يكون كلامه مثل المرأة أو في مشيته أو في ملبسه، بعضهم الآن يلبس خاتم من الذهب، لماذا؟ تشبه بالنساء. بل وصل الحال بعض الشباب يلبس ثلث، بعض الشباب الآن يلبس ثلث، ما أقول الشباب الذي يعني عرف ربه، إنه بعض يعني ربما من هو واقع في الذنوب المعاصي ربما يلبس الثلث على رقبته أو يده متشبها والعياذ بالله بالنساء. بل والله وصل الحال ببعضهم أنه يضع بعض مواد التجميل ومساحيق التجميل على وجهه. بمن يتشبه هذا المسكين؟ هذا واقع في التشبه، ومن وقع في هذا يخشى عليه من هذه اللعنة. وكذلك بالمقابل بعض النساء، كثير من النساء تحب أن تكون مثل الرجال في كلامها في مشيتها في هيئتها في ملبسها، وهذا كما سمعتم منتشر خاصة في أزمنة الحرية والمدنية والديمقراطية في عصر هذه المفاهيم الكفرية التي جاءت من أعداء الإسلام. حتى وصل الحال بعض النساء ربما أنها تلبس لباس الرجال، ما نقول فقط البنطال والجنس وغير ذلك، بل لربما بعض النساء أصبحت تلبس البنطال مع الكوت مع الكرافتة مع غير ذلك، ربما تلبس ويحصل هذا وتظن أنها بهذا قد وصلت إلى مرتبة عالية، وهذا موجود. ولعل الكثير من الناس قد رأوا مثل هذا، فهذه المرأة وذاك الرجل يخشى عليهم، يذكرون بأن يتقوا الله عز وجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أو لأن ابن عباس يقول لعن رسول الله، إن كنا قلنا في البداية لعن الله الحديث، لعن رسول الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. أيضا ممن جاء لعنهم في سنة النبي عليه الصلاة والسلام من يشير إلى أخيه بحديدة، حديدة تكون قاتلة، حديدة الحديث يقول حديدة، وقد يكون هذا الحديد سلاح أو سيف أو غير ذلك. فقد جاء عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أشار إلى أخيه بحديدة اسمع فإن الملائكة لعنه حتى ينزع وإن كان أخاه لأبيه وأمه. سبحان الله، من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة لعنه حتى ينزع وإن كان أخاه لأبيه وأمه. قال العلامة العثيمين وإن أشار إليه بحجر يهدده أو يمازحه فيخشى عليه من هذا الأمر. نعم، بعض الناس يشير لأخي بحديدة، كيف لو كان محل الحديدة هذه سيفا، كيف لو كان سكينا، كيف لو كانت جنبية، كيف لو كان مسدسا، كيف لو كان آليا، وأنت تشير لأخيك المسلم ربما تكون مازحا، لكن قد تقع والعياذ بالله. فيحذر الإنسان من هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن الإشارة إلى أخيك بالسلاح، قد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فلا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده، لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة في النار، يقع في حفرة. بعض الناس يمازح صديقه ويمازح جاره ويمازح أحب الناس إليه ربما بمسدسه بالآلي، ما يدري لو وقعت الرصاصة لم تكن الرصاصة موجودة ولا يعلم بوجودها وما راد إلا المزاح، كما قال عليه الصلاة والسلام فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار. قاس على هذا العلامة العثيمين ما يحصل من بعض الناس، قال ويشابه هذا ويماثله ما يحصل من بعض الناس أن يكون صاحب سيارة فيمشي بسيارته، فإذا رأى أخا له أو صديق قال أسرع متجها إليه بسيارته يمازحه ويهدده ويخوفه، قال فإذا وصل بالقرب منه أبعد السيارة من جانبه، قال فهذا كهذا، فهذا الأمر كذلك. قال لأننا نقول له وما يدريك لعل الشيطان ينزغ في يدك فلا تستطيع التحكم بسيارتك فتصيب هذا الأخ وهذا الصديق وهذا الحبيب، ف فتقع في حفرة من النار. إذن أيها الناس عباد الله، يحذر الإنسان، والأمور كثيرة يا عباد الله، الأمور التي جاء ذكرها في القرآن كثيرة، وجاء ذكرها في السنة كثيرة. لعلي أكتفي بما قد سمعتم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يجنبنا وإياكم معاصيه، ونسأله عز وجل أن يصرف الشر عنا وعن جميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.